الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في آخر حديث من أحاديث كتاب الرضاع، وعرفنا أنه وارد في أحكام الحضانة. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث وعلى من هو أحق بالحضانة، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن جانب الأب مقدم على جانب الأم. عند التماثل، وذلك أن العصر من جهة الأب لا من جهة الأم، وولاية النكاح وولاية المال وهكذا العقل، فالعاقلة من جهة الأب، فكل هؤلاء من جهة الأب وليس من جهة الأم، وهكذا النسب من جهة الأب وليس من جهة الأم، وهكذا بقية الأحكام فإنها تتعلق بجانب الأب لا بجانب الأم. والحضانة شأنه كشأن غيرها من الولايات، فجانب الأب مقدم على جانب الأم، وهذا عند التساوي والتماثل. أما إذا لم يكن هنالك تساوي فينظر إلى المسألة بمنظار آخر، فتقدم الأنثى من جانب الأم على الذكر من جانب الأب عند التماثل، فتقدم الخالة على العم، وقبل ذلك تقدم الأم على الأب. فالأنثى مقدمة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. وهكذا على العكس من ذلك تقدم العم على الخال، وهذا إذا أدخلنا الخال في الحضانة، وإلا فهناك من أهل العلم من لا يدخل أحدا من الذكور من جهة الأم في باب الحضانة كإحدى الروايتين أو القولين عن الإمام أحمد والشافعي. فنقدم كما عرفنا الأنثى عند التماثل، فإن الإناث أدرى وأشفق من الذكور. وهذا كما عرفنا عند التماثل، أما عند الاختلاف في القرب فنقدم القريب على البعيد من أي جهة كان. فالقريب من جهة الأم مقدم على القريب من جهة على البعيد من جهة الأب. فإن الحضانة ينظر فيها إلى معنى الرعاية والشفقة، والقريب هو أحق بذلك سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. فالخالة مقدمة على ابنة العم، وإن كانت ابنة العم من جهة الأب لكن الخالة أقرب والقريب أشفق. إذن القريب مقدم، القريب مقدم على العبيد على البعيد مطلقا سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. لكن إذا كان في القرب سواء فهنا ننظر في الجهات، فنقول جهة الأب مقدمة على جهة الأم، وننظر إلى قضية الذكورية والأنوثة فنقول الأنثى مقدمة على الذكر، وهذا عند الاتحاد في القرب. فهنا ننظر إلى الجهات وننظر إلى الأوصاف من الذكورية والأنوثة، فنقول الأم مقدمة على الأب لاتحادهما في القرب، وامتياز الأم بأنها أنثى فهي مقدمة من أجل هذا الوصف. وإذا جئنا إلى العم والخال هما في القرب سواء وفي الذكور وفي الوصف سواء، فنقول العم مقدم على الخال لأنه في جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة. وإذا جئنا إلى العمة والخالة فنقدم العمة على الخالة، والاتفاق حاصل بينهما باعتبار القرب وباعتبار الوصف، تلك أنثى وتلك أنثى، والقرب واحد لكن اختلفت الجهات، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة. وعند الاتفاق في الجهات ننظر أيضا إلى القرب فنقدم القريب على البعيد، فنقدم الأخت على ابنة الأخ أو ابنة الأخت، فنقدم القريب على البعيد وإن حصل اتفاق في الجهة. وإن كان في القرب سواء نقدم الذكر على نقدم الأنثى على الذكر، كأخت شقيقة وأخ شقيق، فنقدم الأخت الشقيقة في باب الحضانة على الأخ الشقيق. وإذا اتفق في الوصف فنقدم الأقوى، كأخت شقيقة وأخت لأب، هما في القرب سواء وفي الجهة سواء، لكن الأخت الشقيقة أقوى لأنها متصلة بالأصلين، والأخت لأب متصلة بأصل واحد، فنقدم الشقيقة على الأخت لأب. وبهذا تنضبط مسائل الباب على ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقرأنا كلامه في الدرس الماضي. وإن كان أصحاب المذاهب اضطربوا اضطرابا واسعا وحصل التناقض الغريب في مسائل الحضانة، لكن ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أظهر من غيره وأضبط وأقرب إلى المعقول من بقية الأقوال التي قيلت واضطربت في هذا الباب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الخالة بمنزلة الأم، في شأن زوجة جعفر، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها الحضانة، وقال الزوجة وقال الخالة بمنزلة الأم، مع أنها متزوجة فهي زوجة جعفر، ومع هذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام لها بالحضانة وقال الخالة بمنزلة الأم، مع أنه جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهم بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، في شأن المرأة حينما خاصمت زوجها في ابن لها وقد طلقها زوجها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. فدل ذلك على أن النكاح يمنع من الحضانة، أنت أحق به ما لم تنكحي، ولولا أن النكاح يمنع من الحضانة لما قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي. فأشكل هذا الحديث مع الحديث الذي بين أيدينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالحضانة لخالة ابنة حمزة وهي متزوجة، قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، وهي كما عرفنا متزوجة. فهذا مما أشكل، فأراد العلماء أن يجمعوا بين الدليلين. فمن أهل العلم من قال: إذا كان الزوج مطالبا بالحضانة وراغبا بها فإن الحضانة لا تسقط عن المرأة التي هي من أهل الحضانة بهذا الزواج، وذلك أن جعفر رضي الله عنه كان مطالبا بالحضانة وراغبا بها، فلما كان كذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالحضانة للخالة، وهي وإن كانت متزوجة غير أن الزوج راغب بهذا الأمر. وذلك أن القول بأن النكاح يمنع من الحضانة، فهذا المنع ليس هو لحق من حقوق الله عز وجل، وإنما هو لحق من حقوق الزوج. فإن المرأة إذا ما تزوجت تعلقت بزوجها، وإذا انشغلت بالحضانة ربما فسد الحال فيما بينها وبين زوجها، كيف تربي وتحضن ولدا ليس من أولاده، وربما تنشغل به عن حقوق الزوج، ويحصل شيء من التقصير مما يؤدي إلى الوحشة بين الزوجين والنفور وعدم المحبة والمودة، وقد يكون سببا في الفراق والطلاق. فقالوا القول بأن النكاح يمنع من الحضانة ليس لحق من حقوق الله عز وجل، وإنما لحق من حقوق الزوج. فإذا أسقط الزوج حقه ورغب بحضانة الولد فالنكاح حينئذ لا يمنع من الحضانة، وهذا هو الحال مع جعفر ومع زوجته. فجعفر كان راغبا ومطالبا بها، وهكذا زوجته. فلهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحضانة للخالة وإن كانت متزوجة. وبناء على هذا فقول عليه الصلاة والسلام أنت أحق بما لم تنكحي أيضا يحمل على هذا المعنى. فإذا تزوجت بشخص يرغب ببقاء الولد في حضانة الأم ومتنازل عن حقه ويحب ذلك، فيبقى الولد مع الأم وإن كانت متزوجة على هذا المذهب. فجمعوا بين الحديثين بهذا الجمع، فلا يكون النكاح مانعا من الحضانة مطلقا، بل تستثنى هذه الصورة وهي إذا كان الزوج راغبا في الحضانة ويحب ذلك وهو متنازل عن حقه، فحينئذ يبقى الولد مع الأم وإن تزوجت كبقائه مع الخالة المتزوجة، ولا فرق بين الصورتين، بل بقاء الولد مع الأم المتزوجة في هذه الصورة أولى أو مع الخالة، وش يكون مع الأم أولى. إذا كان يبقى مع الخالة المتزوجة من أجل هذا المعنى وهو أن الزوج راغب في الحضانة، فبقى الولد مع الأم المتزوجة جائز بطريق الأولى إذا وجد هذا المعنى. وهذا القول الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الجمع بين الحديثين، فصح هذا القول واختار هذا القول. ومن أهل العلم من سلك مسلكا آخر فقال إذا تزوجت الحاضنة بنسيب للولد فهي باقية على الحضانة، وإذا تزوجت بغير نسيب فليس لها حق في الحضانة. وهنا خالة ابنة حمزة تزوجت بنسيب لابنة حمزة وهو جعفر، فهو ابن عمها. فلما تزوجت بنسيب فالنكاح لا يؤثر ولا يسقط الحضانة. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وإن كان كثير من أصحاب المذاهب لهم تفصيل في هذا الباب، وهو الحاضن إذا تزوجت بنسيب، فمنهم من يشترط أن يكون النسيب من المحارم كأبي حنيفة، فإذا تزوجت بنسيب من المحارم فإن الحضانة باقية لها، وإذا كان من غير المحارم فإن الحضانة ساقطة عنها. ومنهم من اشترط وجود الولادة فضيق في هذه المسألة، واشترط أن النسيب يكون بينه وبين المحضون ولادة، ما هو أي نسيب. وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله، كما نقل عنه العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ومثلوا لذلك بالجد بزواج، نعم مثلوا لذلك بالجدة إذا تزوجت بالجد، بالجد إذا تزوجت بالجد، فهنا تزوجت بنسيب وهذا النسيب بينه وبين المحضون ولادة، فإنه من أصوله، فإنه من أصوله. في الجدة إذا كانت متزوجة بالجد فهذا الزواج قالوا لا يمنع من الحضانة، فإن تزوجت بشخص بينه وبين المحضون ولادة. فمذهب الإمام مالك من أضيق المذاهب، وهذه الأقوال التي ذكرناها عن الحنفية وعن الإمام مالك لا تتمشى مع هذا الحديث، فإن هذا الحديث وارد في شأن جعفر، وجعفر بالنسبة لابنة حمزة ما في محرمية فضلا عن الولادة، فتلك المذاهب خارجة عن هذا الحديث. أما الإمام أحمد رحمه الله عليه فإنه لم يشترط هذا الشرط تمسكا بهذا الحديث، فلم يشترط المحرمية ولم يشترط أن تكون هنالك ولادة، وإنما اشترط أن يكون نسيبا سواء كان من المحارم أو لم يكن، لأنه تمسك بهذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه محرمية ولا ولادة. فعلى كل هذا وجه من أوجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، بأن يقال إذا تزوجت الحاضنة بنسيب أو كانت متزوجة بنسيب سواء كان من المحارم أو من غير المحارم فإن الحضانة ما زالت باقية، وإذا تزوجت بغير نسيب فتسقط الحضانة. لكن لو تأملنا من حيث المعنى فإن ما ذهب إليه ابن القيم أصح من حيث المعنى والتعليل، حيث ذكر أن سقوط الحضانة بالنكاح ليس من حقوق الله عز وجل وإنما من حقوق الزوج، هذا معنى معقول. أما التفريق بين النسيب وغير النسيب ففيه شيء من النظر. فعلى كل هذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثالث من أوجه الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنت أحق به ما لم تنكحي، التفريق بين الذكر والأنثى، التفريق بين الذكر والأنثى. فإذا تزوجت الحاضنة وكانت تحضن ذكرا فإن الحضانة تسقط لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. وإذا تزوجت الحاضنة وكانت المحضونة أنثى كهذا الحديث فإن الحضانة لا تسقط. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنت أحق به ما لم تنكحي كانت في قضية ابن، أنها شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجها في ابن لها، والابن يطلق على الذكر أو على الأنثى، الابن على الذكر. فتأمل الإمام أحمد رحمه الله عليه بين الحديثين فوجد حديث عبد الله بن عمرو العاص في ابن، وهذا الحديث في بنت، فقال إذا تزوجت الحاضنة فينظر في الولد، إن كان من الذكور فإن الحضانة تسقط، وإن كان من الإناث فإن الحضانة باقية. واختلف علي أحمد إلى متى تبقى الحضانة، فقيل إلى 7 سنين فتبقى الحضانة إلى 7، فإذا ميزت البنت خيرت، وقيل تبقى إلى أن تبلغ، قولان للإمام أحمد. فهذه 3 أقوال أهل العلم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو العاص وبين حديث البراء في شأن ابنة حمزة. وما ذكره العلامة القيم رحمة الله عليه لعله أصح ما يجمع به بين الحديثين، والله تعالى أعلم. فإن تلك الأقوال فيها شيء من التأمل والنظر، والتفريق بين ذكر وأنثى فيه شيء من التأمل والنظر، وليس هنالك معنى ظاهر. أما التفريق بين تنازل الزوج عن حقه وبين نعم ورضاه بالحضانة وعدم رضاه، فهذا القول له حظه من النظر وفيه المعنى المناسب. فإن سقوط الحضانة بالزواج كما عرفنا ليس لحق من حقوق الله عز وجل، وإنما لحق من حقوق الزوج، فإن إذا تزوجت ملكها الزوج فليس لها أن تنشغل بحضانة ولد ليس هو من أولاده، هو عنه أجنبي، فإنه يتضرر بذلك كما عرفنا، ربما تنشغل به عن حقه وعن معاشرته بالمعروف، وقد تزول المحبة والمودة بين الزوج وزوجته بسبب ذلك الولد والانشغال به. فإذا كان طالبا وراغبا ومحبا فقد أسقط حقه، فتبقى الحضانة مع المرأة وإن كانت متزوجة. فهذا القول له قوته وله حظه من النظر. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى لامية من الوردي.